رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد رقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد إخواني وأخواتي بارك الله تعالى فيكم كل عام وأنتم بخير هذا هو اللقاء الثالث والحلقة الثالثة من وقائع رمضانية وهذه الحلقة نتكلم فيها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وبناء النبي صلى الله عليه وسلم بها في السنة الأولى من الهجرة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزوجه عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جميعا في السنة الأولى من الهجرة في رمضان ولكن هيا بنا نتكلم عن بعض ما ينبغي أن يعرفه المسلمون عن أمهم عائشة رضي الله تعالى عنها لأن عائشة هي أم المؤمنين ولا بد لأبناء المؤمنين أن يتعرفوا على أمهاتهم لأن أمهات المؤمنين هن القدوة وهن النبراس الذي ينبغي أن يصداء بهديهن رضي الله تعالى عنهن جميعا وعائشة رضي الله تعالى عنها هي ابنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر هو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام وكان صاحبا له فعندما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإسلام على صاحبه وصديقه ورفيقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه فآمن أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبا بكر بخير يذكره بخير فهو أحب الناس إليه هذا عمرو بن العاص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال عائشة قال من الرجال قال أبوها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما كثيرا وهو الذي لقبه بالصديق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا أي حبيبا قريبا إلى قلبي لاتخذت أبا بكر خليلا وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وعندما أتت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله فقالت له: إذا لم أجدك يا رسول الله فمن آتي؟ قال: عليك بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. وذكر شيئا كثيرا من خلاله ومناقبه، فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. هذا البيت المبارك الذي رأسه هذا الرجل المبارك الذي وظف نفسه وماله وتجارته وكل ما يملك لخدمة دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بابنته عائشة في المدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة في رمضان. ولكن هذه المسألة لها قصة نريد أن نذكرها لحضراتكم. ماتت خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمت وآمنت به. وبعد أن ماتت خديجة أتت خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها، وكانت من جملة المسلمات المؤمنات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بعائشة رضي الله تعالى عنها. وبالفعل أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فذهبت إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعرضت على عائشة وعلى أبيها الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها بنت 7 سنين أو بنت 6 سنين. وكان أهل قريش يحبون أبا بكر رضي الله تعالى عنه ويجلونه، وبعض الناس يعني همز في النبي صلى الله عليه وسلم، المستشرقون وبعض من سار في دربهم من الذين يزعمون الغيرة على الإسلام وهم من أشد الناس عداء على الإسلام، يقولون: كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه أكثر من 50 سنة بنتا صغيرة هي أقل من 10 سنوات؟ إزاي الكلام ده كله؟ هذا الكلام يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان شبقا بالنساء، أنه بيتزوج ويعاشر الصغيرات والقاصرات وهذا لا صح ولا ينفع، وإما أن تكون هذه الأشياء مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا لهم: هذه أخبار موجودة في السنة، هذه أخبار موجودة في السنة، فطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بأن هذه المسألة مسألة بسيطة وعادية، لأننا إذا نظرنا إلى ظروف ذلك العصر سنجد أنه لا إشكال أن تتزوج الفتيات في سن صغيرة كسن عائشة رضي الله تعالى عنها، بدليل أن عائشة قبل أن يخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخطوبة لبعض قريش. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب عائشة وعقد عليها وهي بنت 6 سنين أو بنت 7 سنين، ثم بعد ذلك بنى بها في المدينة وهي دون العاشرة، لو كان هذا الكلام مستهجنا في هذه البيئة، منكر في هذه البيئة، ما يصحش في هذه البيئة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر رجل تجاوز الحدود، إنه هو رجل كبير في السن وتزوج امرأة صغيرة بينه وبينها أكثر من 40 سنة، لو كان هذا الكلام مما ينكر به على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أول من أنكر عليهم من؟ هم المشركون، لأنهم كانت هناك حروب، كانت هناك حروب شديدة بين المسلمين وبين المشركين. فلو كان هذا الصنيع صنيعا غير جائز في بيئة العرب ولا يفعله إلا السفهاء، لكانت هذه المسألة من المسائل التي ينكرون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما سمعنا أن أحدا من قريش ولا غطفان ولا بنو أسد ولأي قبيلة من قبائل العرب أنكرت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه تزوج هذه الفتاة. فدل ذلك على أن هذه المسألة كانت مسألة معلومة ومقررة وبسيطة ولا نكارة فيها. عندما أسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه نجد أنه عرض الإسلام على أولاده، عرض الإسلام على أولاده، فأمنت زوجته وآمنت بناته، آمن أيضا وآمن أولاده، فكان هذا البيت بيت بركة وخير وهدى ورشد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة، وكان أبو بكر يريد أن يهاجر أولا، فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت لم يأته فيه من قبل وأمره بالهجرة. فخرج أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك ابنتاه، ترك أسماء ابنته، وترك عائشة ابنته، وترك ابنه عبد الله، وترك زوجته أيضا، وخرجوا في طريق الهجرة. عندما أتى المشركون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوه، قالوا إذن هو موجود عند صديقه وأخيه في الإسلام أبي بكر. أتى المشركون معهم أبو جهل، دقوا الباب عنيفا على بيت أبي بكر، فخرجت لهم عائشة رضي الله تعالى عنها فسألوها عن أبيها، فقالت لا أدري، فلطمها عدو الله أبو جهل لطمة شديدة على وجهها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ووصل الركب المبارك إلى المدينة، وبعد أن استقر الحال والمقام بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعضا من المسلمين إلى مكة لاستصحاب أهل أبي بكر وأخذهم إلى المدينة. فهجرت أسماء وعائشة كما هجرت أمهم، وأتوا إلى المدينة في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى المسجد وبنى الحجرات التي فيها يتزوج بزوجاته، ثم أتى زوجته بعد ذلك إلى المدينة، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة، وكان ذلك في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حشو فراش النبي صلى الله عليه وسلم جلدا حشي ليفا، يعني كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من الجلد الذي حشي بالليف، وتحته كانت هناك بعض الحصر. وكانت أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج المسجد ما عدا باب حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فكان إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كنيت عائشة رضي الله تعالى عنها بأم المؤمنين. لماذا؟ لأن أختها أسماء تزوجت الزبير ابن العوام فولدت ولدا سموه بعبد الله، وكانت تحبه وترعاه، فتكنت بهذا الولد. إذن كنيت بأم عبد الله نسبة لعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. مكثت عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب زوجاته إليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلفا بها، وكانت تسمع القرآن وتسمع الحديث وتتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تسافر معه. وفي السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بني المصطلق، وأقرع بين نسائه، فكانت القرعة على عائشة رضي الله تعالى عنها. خرجت عائشة في غزوة بني المصطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتصر المسلمون ورجع المسلمون منصورون موفقون مكرمون. وكان هناك عقد في عنق عائشة رضي الله تعالى عنها، فنزل المسلمون في مكان، ونزلت عائشة رضي الله تعالى عنها من هودجها الذي كان على الجمل، وذهبت إلى مكان بعيد في الصحراء لتقضي حاجتها، وكانت قليلة اللحم خفيفة الوزن. الجيش أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بالارتحال، الصحابة قم حملوا الهودج اللي هي الخيمة الموجودة على الجمل خفيفة جدا، وارتحل الجيش. أتت عائشة بعد أن بحثت عن عقدها فلم تجد الجيش، ماذا تصنع؟ فجلست مكانها، جلست مكانها. كان هناك أحد الصحابة اسمه صفوان ابن المعطل، كان في ساقية الجيش، يعني كمن عادة الجيوش في ذلك الوقت إن الجيش يجعل في آخره رجلا أو عدة رجال يحمون آخر الجيش، لأنه ربما يأتي عدو أو يأتي أحد من وراء الجيش فيصيب الجيش بمكروه، فهذا الرجل يتأخر عن الجيش عدة كيلوات بحيث إذا كان هناك أي خطر أو في هناك أي سوء اجتهد في الركوب لكي يبلغ الجيش هذا المكروه. صفوان بن المعطل وجد سوادا، وجد سوادا، السواد اللي هو الشخص غير المميز، يعني لم يرها ولم يحدث بينه وبينها كلام ولا حوار، ولكن عرفها أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن يضرب الحجاب، فتحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أناخ راحلته وركبت الراحلة وانطلق بها إلى المدينة. الناس في المدينة، في هناك قوم من المنافقين رأوا عائشة رضي الله تعالى عنها تدخل المدينة راكبة جملا ليست أو ليس هو الجمل الذي كانت تركبه، ويقود هذا الجمل رجل غريب صفوان ابن المعطل، فكانت هذه فرصة أتت لهم لكي يهمزوا ويتكلموا ويخوضوا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نزلت هناك آيات في سورة النور خطأت الذين فعلوا ذلك، وقال ربنا عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك، الإفك اللي هو الكذب على عائشة واتهام عائشة بالزنا والعياذ بالله، عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تبرأ بعض الصحابة الذين خاضوا في ذلك الأمر، وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول البراءة لعائشة، وبرأ ربنا عز وجل عائشة من هذه الفرية التي قالها بعض المنافقين. وإن تعجب فلك أن تعجب من ذلك العصر الذي نعيشه، حيث نجد أن بعض المنافقين وبعض الذين في قلوبهم مرض تجدهم يتكلمون في هذه الحديثة ويعيدونها مرة ثانية، ويكفرون بالقرآن الذي أتى ببراءة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. ولذلك يذكر أهل العلم أن من طعن في عائشة فهو زنديق، يعني الذي يتهم عائشة بالإفك فهو زنديق، لأنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأن الله تعالى برأها، فإذا لم يبرئها هو فكأنه ينكر على الله تعالى حكمه ويعترض على القرآن في قوله، فيكون ذلك خروجا من الملة والعياذ بالله. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الحكيمة العالمة التي ما علمت شيئا إلا أتقنته، حتى الطب كانت عالمة بالطب، فسئلت كيف تعلمت الطب؟ قالت من الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما علمها باللغة وعلمها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثها نثر في كتب الحديث جميعا، قل أن تجد كتابا حديثيا إلا شمل حديثها، وكان علمها يفوق غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. توفيت سنة 58 من الهجرة، ودفنت بالبقيع بعد أن أوصت أن تدفن بجوار أخواتها من أمهات المؤمنين، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن الصحابة وأن يرضى عمن رضي عنهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال صياما وقياما، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.